أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الوهميات. قلنا بأنه بصورة عامة القضايا تقسم إلى أربعة أقسام. التقسيم الأولي للقضايا ينقسم إلى أربعة أقسام: إما أن تكون مسلمات أو مظنونات أو مشبهات التي تشبه المسلمات أو مخيلات. المسلمات إما أن تكون يكون الاعتقاد بها من داخل الإنسان أو من ذات الإنسان فتسمى معتقدات، أو تكون يكون الاعتقاد بها أو التسليم بها يكون مأخوذا من شخص أو جهة أو جماعة خارجية فتسمى مأخوذات. المعتقدات ومأخوذات. المسلمات إذن معتقدات ومأخوذات. المعتقدات إما أن يكون تكون واجبة القبول وهي اليقينية المطابقة للواقع، أو أن تكون هاي طبعا تسمى اليقينيات واجبة القبول، أو تكون من المشهورات، يعني نغض النظر عنه هي مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، أو تكون وهميات. الوهميات هي التي لا تطابق الواقع، ينبغي أن تطابق الواقع لكنها لا تطابق الواقع. طبعا كلامنا الآن في الوهميات اللي هو القسم الثالث من أقسام المعتقدات، يعني من ضمن المسلمات. المسلمات قلنا إما معتقدات أو مأخوذات، والمعتقدات إما أن تكون واجبة القبول أو مشهورات أو وهميات. زين، الواجب القبول قلنا بأنها ستة أقسام، المشهورات ستة أقسام، بقى القسم الثالث الوهميات هي قسم واحد. إن شاء الله يعني نرسم مخطط أو مشجر لأقسام القضايا، فالتقسيم أو أقسام القضايا اللي هي المسلمات مثل ما قلنا تنشطر إلى قسمين: معتقدات ومأخوذات. المعتقدات تنشطر إلى ثلاثة أقسام وهي الواجبة القبول وبها ست أقسام، والمشهورات بها ست أقسام، والوهميات. في الوهميات طبعا أخذنا كلام الشيخ الرئيس، الآن كلام المحقق الطوسي. الوهميات الوهم، وهم الإنسان دائما تابع للحس، دائما تابع للحس ومقيد بالحس. عندما يحكم على المحسوسات الوهم، عندما يحكم على المحسوسات يصيب. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أن الوهم يحكم على المعقولات الخارجة عن الحس بأحكام المحسوسات. هنا يكون الوهم كاذبًا ويكون وهم الإنسان خاطئًا. القوة الوهمية للإنسان عندما تحكم على الأمور العقلية بأحكام حسية طبعًا أكيد أن تكون خاطئة، بل إنها إذا العقل يحكم بحكم فالوهم قد يعارض العقل ويمتنع عن قبول حكم العقل، يريد أن يحكم بالوهم. فنذكر في المثال، مثلا ذكرنا أمثلة سابقا، لو شخص يتحدث عن المجردات، عالم المجردات اللي هي فوق الحسيات، عالم مثل الملائكة، وشخص له صورة وهمية خيالية في ذهنه للملك أو الملائكة، يعني صورة وهمية. زين، الآن هل هذه الصورة مطابقة للواقع؟ هو الملائكة أصلاً هي مجردات ليس لها صورة مادية، فأكيد هذه الصورة الوهمية مخالفة للواقع. لكن فالحكم على الأمور غير الحسية، الأمور العقلية أو الأمور المجردة بأحكام حسية طبعاً يكون خاطئاً. مثال آخر يخالف فيه الوهم يخالف العقل، مثلاً الشخص، ذكرنا هذا المثال، عندما يبيت مع إنسان ميت مثلا، الآن العقل يقول أنه هذا الميت لا يتحرك، لا يمكن أن يصدر منه ضرر وأذى، لكن الوهم يجعل الإنسان يخاف، لا يصدق عقله، يخالف العقل. قوة الوهم للإنسان هي تفرض نفسها، فلذلك يخاف الإنسان رغم أنه عقله يقول لا شيء. كذلك في مكان مضيء بالإضاءة الإنسان لا يخاف منه، لكن البعض يخاف من المكان الأظلم مثلا، هو وهو مضيء لا يخاف منه، بمجرد أن يكون المكان نفس المكان يصير أظلم يخاف منه بسبب الوهم. الآن العقل يقول له أنه لم يتغير شيء، هو المكان نفس المكان، مجرد أنه كان فيه ضوء اختفى الضوء، لكن القوة الواهمة تخالف العقل. طبعا الوهميات في المجال العقلي تكون مرفوضة، تكون كاذبة وخاطئة لأن تخالف الواقع. نقرأ كلام المحقق الطوسي قدس سره، يقول: أحكام الوهم في المحسوسات حقه أن يصدقه العقل فيها، ولتطابقها كانت ما يجري مجرى الهندسيات شديدة الوضوح، لا يكاد يقع فيها اختلاف آراء. في المحسوسات طبعا الوهم قلنا تابع للحس، الوهم تابع للحس، ويريد أن يحكم على كل الأشياء بأحكام حسية. حسب المحسوسات ما عندنا مشكلة بالوهم، وهم الإنسان بالأمور المحسوسة، لكن المشكلة عندما يتحكم أو يتصرف وهم الإنسان بالأمور غير المحسوسة، الأمور العقلية، الأمور المجردة. يقول: وأما في المعقولات الصرفة إذا حكمت أو حكمت، يعني الواهم، الوهم وهم الإنسان، إذا حكمت أحكام يخص المحسوسات فهي كاذبة، يكذبه العقل ويأتي بمقدمات لا منازع فيها بينهما. يأتي العقل بمقدمات بحيث يبين خطأ الوهم لا منازع فيها بينهما، ويؤلفهما، يؤلف المقدمات على صورة مقبولة عندهما، على صورة مقبولة عند العقل والوهم، فينتج ما يناقض حكم الوهم. بعد العقل يقول له شيء، يأتي بمقدمات عقلية سليمة ومقنعة وتناقض حكم الوهم، لكن مع ذلك ويكابر الوهم في الامتناع عن قبول النتيجة بعد قبول المقدمات والتأليف المقتضيين، بعد قبول المقدمات والتأليف، يعني تأليف المقدمات المقتضيين إياها لذاتهما، المقتضيين مقدمتين، مقتضيين المقدمتين يعني إياها للنتيجة، يعني إياها لذاتهما، المقدمتين تقتضي النتيجة. مثال آخر، شخص مثلا يصعد في فد مكان مرتفع في بعض المتنزهات وكذا، يضعون وسائل أمان أو أشبه بهاي الألعاب، ألعاب اللي في ألعاب الخطرة اللي تسبب خوف للإنسان، مثلا بعض الألعاب اللي تسبب الرعب. هسه الآن اللي يصعد في هذه اللعبة يدرك أنه هو العقل يعلم أنه لا يوجد خطر، أنه متخذ كافة إجراءات الاحتياط والسلامة، لكن مع ذلك القوة الواهمة تجعله يخاف، يخاف من، والبعض يصرخ مثل مكان مرتفع أو غيره، لأن الوهم هنا يرفض حكم العقل، حكم العقل يقول لا شيء، مقدمات العقلية، لكن الوهم يناقضه. زين، وأحكام الوهم فيها هي المسمات بالوهميات الصرفة، أحكام الوهم في الأمور العقلية هي المسمات بالوهميات الصرفة. وتلك المعقولات، الأمور المعقولة، طبعا قلنا إحنا الوهم يرفض عندما، لأنه يستخدم الأحكام المحسوسة أو الحسية على الأمور العقلية الغير الحسية. قلنا كمن يحكم على المجردات بأن تكون في جهة معينة أو شكل معين أو لون معين أو غيرها. وتلك المعقولات إما أمور جزئية هي مبادئ المحسوسات، وإما أمور كلية يعمها، يعم المحسوسات يعني، ويعم غيرها، يعم غير المحسوسات، وهو معنى قوله في أمور المتقدمة على المحسوسات أو أعم منها. إما أمور هاي المعقولات التي هي غير حسية، إما تكون أمور جزئية هي مبادئ المحسوسات باعتبار عالم الحس يقع قبل عالم ما قبل الطبيعة، عالم المجردات، عالم ما قبل الحس، عالم المثال، هي مبادئ المحسوسات، وإما أمور كلية يعمها ويعم غيرها، وهو معنى قوله في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها. ويكون أحكامه عليها على وجه يمتنع أن يكون عليها، يكون أحكامه عليها، أحكام العقل يعني عليها، أو عفوا يكون أحكامه أحكام الحس، أحكام الوهم يعني، يكون أحكامه أحكام الوهم عليها، على هاي الأمور اللي أعم من المحسوسات أو متقدمة على المحسوسات، يعني الأمور المجردة أو العقلية، ويكون أحكام الوهم على هاي الأمور العقلية على وجه يمتنع أن يكون عليها. بعد طبعا أحكامه اللي أحكام الوهم على الأمور العقلية يحكم عليها أحكام حسية. طبعا الأحكام الحسية ممتنعة عليها. نقدر إحنا نحكم بأحكام حسية مثلا على الملائكة أو على الأمور المجردة؟ لا يمكن. ويكون أحكامه عليها على وجه، أحكام الوهم عليها على المجردات على وجه يمتنع أن يكون عليها. يضرب مثال يقول كالحكم بأن كل موجود ذو وضع، فإنه يمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك. الذهن الإنسان أو الوهم، قوة الواهمة للإنسان، تصور لأنه كل موجود لازم إلى وضع معين. زين، هاي بالمحسوسات صحيح ماشية، لكن في الأمور المجردة من الحس، الأمور فوق المادية، هذا الأمر مو صحيح. لكن القوة الواهمة ما تقبل، تريد أن تجري أحكام المحسوسات حتى على الأمور المجردة، فتأبى القبول بأن بوجود موجود ليس له وضع أو ليس له جهة. هاي مشكلة الواهمة، تجري الأحكام المحسوسة على طبعا كثير من الناس. قوتهم الواهمة تفرض أمور أو تفرض معتقدات أو تفرض أفكار ويسلمون بها، لكن هاي الأفكار لمن أصلها ومنشأها؟ منشأها القوة الواهمة لهم. فيقول كالحكم بأن كل موجود ذو وضع. زين، هذا مو صحيح. كل موجود ذو وضع، كل موجود محسوس مادي ذو وضع صحيح، لكن كل موجود الموجودات المجردة لا ينطبق عليها هذا الحكم. زين، لكن هذا حكم الوهم، بعد حكم القوة الواهمة عند الإنسان. كالحكم بأن كل موجود ذو وضع، فإنه يمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلك، يعني ذو وضع، وعلى وجه يجب أن يكون في المحسوسات كذلك، فقط في المحسوسات، فإن كل محسوس يجب أن يكون ذا وضع. زين، بينما غير المحسوسات مو يجب أن يكون ذا وضع، أو يظن أنها كذلك. زين، أو يظن أنها كذلك، شنو يعني يظن؟ يظن أنه يجب أن يكون فيها وضع كذلك، أو يظن أنها كذلك كالخلاء، فإنه يظن أن عدم الممانعة فيما بين المحسوسات المتمانعة خلاء. هذا أيضا مسألة أخرى، الإيمان بوجود شيء اسمه الخلاء مثلا. زين، قوله ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم. الوهم بعد قوي، كثير من الناس قوى الواهمة تسيطر عليه، أي لا يكاد من دفع عن القول بالخلاء مثلا أن يقاوم نفسه فيذهب إلى خلاف ما يقتضيه وهمه. تصور وجود شيء محسوس اسمه الخلاء. زين، قوله على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر. بعض القضايا الوهمية قوية عند الناس، ربما أكثر من الأحكام العقلية، لذلك الشيء الذي يرفضه الوهم يكون مرفوضا. على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر. بعد مدفوع عند الناس ومنكر عندهم، يريد ما ذكرناه أولا. زين، وهو مع أنه باطل شنيع، الوهم هو الوهم بعد هو مخالف للواقع، لكن مع ذلك يكون قويا ومنتشرا بين الناس. وهو مع أنه باطل شنيع، وذلك لأن أحكام الوهم، لماذا إذن ما يدفعه الوهم يكون مدفوع، يكون أو ما يدفعه الوهم ولا يقبله يكون منكرا، رغم أنه الوهم باطل وشنيع؟ لماذا؟ لماذا ما لا يقبله الوهم لا يكون مقبولا ويكون مستنكرا رغم أن الوهم باطل شنيع؟ يقول لأن أحكام الوهم مشهورة في الأكثر، لأنه أقرب إلى المحسوسات وأوقع في ضمائر الجمهور، أوقع في ضمائر الناس، في ضمائر الجمهور. زين، كثير من الأمور اللي سببها القوة الواهمة للإنسان بحيث تؤثر حتى أو تعطي حتى آثار في الجسم، آثار جسدية، وكثير من المشعوذين أو غيرهم يستخدمون القوة الواهمة مثل تضليل الناس وخداع الناس والسيطرة على الناس، كثيرة هذه الأمور، الأمور التي تخالف العقل. زين، الآن انتهينا من الأقسام الثلاثة للمسلمات التي قلنا إما أن تكون المعتقدات، إما أن تكون واجبة القبول وهي ستة أقسام، أو تكون مشهورة بها ستة أقسام، أو تكون وهمية. انتهينا من المعتقدات، الآن نأخذ المأخوذات، يعني الأمور المسلمة لكن التسليم بها مأخوذ من الخارج. زين، هذه تنقسم أيضا إلى قسمين، المسلمات إما أنا فعلا مسلم بها وقابل بها نتيجة إخبار شخص صادق أو جماعة صادقة أو أصحاب اختصاص إخبارهم بهذا الأمر فسلمت بالنتيجة، هذه تسمى مقبولات باعتبار أني قبلت بها تسمى مقبولات. أكو قسم آخر تسمى تقريرات أو تقريريات. تقريريات ما هي؟ تقريرات أحيانا في النقاش أناقش شخص، خصوصا اللي عنده فكرة أنا غير مقتنع بها، أقول له لو سلمنا بأن فكرتك صحيحة لكن يلزم عليها كذا وكذا، إذا أنا قلت له يعني كأنما أنا تنزلت وياه، قبلت فكرته لكن مو قبول تام، أنا في داخل طبعا أنكر هاي الفكرة، لكن أقول له تنزلا لو سلمنا بأن فكرتك صحيحة لكن كيف تدفع الإشكال الفلاني عنها؟ فأحيانا بالنقاش أو بالجدال أو غيرها نتظاهر بالتسليم بفكرة الخصم حتى ننقض فكرته، نتنزل، فواقعا احنا مو مسلمين، لكن هذا التسليم مع استنكار، يعني هاي تسمى تقريريات. ناخذها ان شاء الله، ناخذ بها مثال. يقول: واما المأخوذات فمنها مقبولات ومنها تقريريات، واما المقبولات من جملة المأخوذات. المقبولات شنو؟ يقول: فهي آراء مأخوذة عن جماعة كثيرة من أهل التحصيل أو من نفر أو إمام يحسن به الظن. زين، وأما التقريريات القسم الآخر للمأخوذات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب، مو بحسب حسب تسليم المتكلم، لا، المخاطب الشخص اللي جاي نخاطبه هو مسلم به، فإحنا تنزلا وتماشيا معه نقول لو سلمنا بمقدمتك مثلا بحسب تسليم المخاطب أو التي يلزم قبولها والإقرار بها في مبادئ العلوم، إما مع استنكار ويسمى مصادرات، زين، وإما مع مسامحة ما وطيب نفس ويسمى أصولا موضوعة، ولهذه موضع منتظر. هاي الأمور التقريريات اللي مأخوذة بحسب تسليم المخاطب، إما أن تكون أمور إحنا نستنكرها ورافضيها، هذا تسمى بعد مصادرات، أما أمور إحنا يعني متسامحين في قبولها، ما عندنا بها تجاهها فد استنكار أو فد رفض، يعني فد فكرة نناقشها لكن ما عندنا لها استنكار، هذا تسمى أصول موضوعة، أو أنه أمور تكون من ضمن مبادئ العلوم، أيضا أمر أخذناه من شخص آخر يعتبر من مبادئ العلوم، هذا أيضا تسمى أيضا إما مصادرات أو أصول موضوعة. نضرب فد مثال هسه، المقبولات واضحة، مقبولات أمور نقبلها من شخص ثقة أو جماعة ثقة أو أصحاب اختصاص ثقة ونقبل بها، هاي المقبولات واضحة. التقريريات اللي هاي المقدمات اللي مأخوذة بحسب تسليم المخاطب، مو تسليمنا احنا، تسليم المخاطب نأخذها ونقبلها حسب تسليم المخاطب، إما مع استنكار أو مع مسامحة وطيب نفس. مع استنكار خلينا نضرب مثال، في نقاش مثلا، في نقاش مع بعض النواصب أو الوهابية مثلا، يدعون بأن يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه مثلا بريء من دم الحسين عليه السلام، هذا هو دعوة موجودة عند الوهابية، دعوة باطلة وكاذبة. فشخص مثلا يناقش هؤلاء، يقول لهم هسه هاي المقدمة اللي هي براءة يزيد لعنه الله مثلا من قتل الإمام الحسين عليه السلام، هاي خب مقدمة كاذبة، يسلم بها الخصم، يسلم بها المخاطب، فنقول له لو سلمنا بأنه كان بريء، بأن يزيد كان بريء، هذا التسليم، هل التسليم حقيقي ولا تسليم مع استنكار؟ أكيد إن هذا تنزلا، يعني تنزلا استنكار، هذا تسمى بعد مصادرات. لو سلمنا بأنه كان بريئا من قتل الإمام الحسين عليه السلام، فلماذا لم يقم الحد على أي شخص من قتلة الإمام الحسين؟ هاي إحنا سلمنا بالنتيجة ليش؟ حتى ننقض الفكرة و يعني نبطل هذه الفكرة الخاطئة. هذا التسليم مع استنكار. زين، وأحيانا التسليم يكون مع مسابقة حول طيب نفس، مثلا نناقش شخص عنده فد أمر مو باطل، أمر فد نظرية علمية، مثلا نظرية علمية نريد أن نناقشه، نحن لم نتخذ موقف تجاه هاي النظرية، لا استنكار ولا رفض، ف خلينا نقول بمسامحة أو طيب نفس النظرية قابلة للقبول، بعض النظريات الأمور العلمية. زين، هذه قسم اللي المأخوذات اللي قلنا إما مقبولات أو تقريريات. نقرأ كلام المحقق الطوسي، يقول: أقول هي إما أن تقبل ويحكم بها، وإما أن لا تقبل بل يحكم بها لغرض ما. زين، طبعا راح شوية يعني أكو أكثر من رأي تقسيم المقبولات والتقريريات، وهي إما أن تقبل ويحكم بها، وإما لا تقبل بل يحكم بها لغرض ما. هسه اللي تقبل ويحكم بها من اسمها تقبل ويحكم بها، هاي المقبولات. زين، لا تقبل بل يحكم بها لغرض ما هي التقريريات. والأول مقبولات، إما عن جماعة المقبولات كما عن المشائين، هاي فد أمثلة يضرب أمثلة المقبولات، إما عن جماعة أو شخص أو أصحاب اختصاص، إما عن جماعة كما عن المشائين أن للفلكي طبيعة خامسة، هاي فد يعني مقولة يعني في علم الطبيعيات، الطباع هي أربعة: ناري وترابي ومائي وهوائي، فيقولون الفلك له طبيعة خامسة. هاي الأمور عندما نقبلها من المشائين المختصين بعلم الطبيعة نتقبلها كلام مأخوذ من جماعة، تكون من المقبولات. زين، أو عن نفر، نفر واحد مو شرط عن جماعة، المقبولات عن نفر واحد كأصول الأرصاد عن أصحابها، أرصاد النجوم وغيرها، إذا شخص متخصص مثلا أخبرنا به. هاي طبعا أمثلة كثيرة ممكن استبدالها. زين، أو عن نفر بعد، أو عن نبي، التصديق برسالة نبي، النبي صلى الله عليه وآله في الشرائع والسنن، هذا يكون من المقبولات. أو عن نبي وإمام كالشرائع والسنن. طبعا يا قسم اللي تعتبر من المقبولات مو أصل الشريعة، يعني مو الإيمان بالنبوة أو الإمامة هاي من المقبولات، لا، هاي من الأمور العقلية، يعني يقوم عليها الدليل العقلي. المقبولات الشرائع، شرائعهم وسننهم، يعني الأحكام الشرعية مثلا، تفاصيل الشريعة، هذه لا نطلب عليها الدليل العقلي. مثلا أنه صلاة الفجر ركعتين، هل نطالب بالدليل العقلي؟ لا طبعا، طالب الدليل العقلي بالأصول الدين. هذه الأمور تعبدية، فتكون مقبولة، تؤخذ بالقبول من أصحابها، من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل كتب عليكم خمس صلوات في اليوم، زين، قبلنا هذا القول وسلمنا به، والقبول هذا ما مو يقوم يعني مو من ضمن الموارد التي يقوم عليها الدليل العقلي. الدليل العقلي يقوم على الأصول، أصول الدين، أما هذه الفروع فتؤخذ بعد ثبوت الحق مع أصحابها. زين، طبعا المقبولات مو شرط تكون صحيحة، المقبولات قد تكون صادقة مطابقة للواقع، وقد تكون غير مطابقة للواقع. المقبولات التي تقبل من نبي وإمام هذه تكون مطابقة للواقع، لكن المقبولات التي تقبل من شخص مثلا مشعوذ أو شخص مفسد، هذه أكيد تكون مقبولات كاذبة وخاطئة. فالمقبولات يعني إحنا نلاحظ بيها قبول الناس، الناس قد تقبل أشياء باطلة وقد تقبل أشياء حقيقية وصادقة، فالمقبولات إما تكون صحيحة وتكون باطلة. فبصورة عامة نأخذ المقبولات بصورة عامة بغض النظر أنه صحيحة أو كاذبة، المقبولات إما عن جماعة أو عن نفر أو عن حكيم يعني متخصص كأحكام تنسب إلى بقراط كالطب، هذا طبيب معروف في التاريخ، أو عن شاعر من المقبولات تقبل من شاعر كأبيات تورد شواهد، أو أيضا مقبولات يقبلها الناس، أو تكون مقبولة من غير أن ينسب إلى مقبول عنه، من غير أن تنسب إلى شخص كالأمثال السائرة، ما يعرف من هو صاحب المثل، لكن يجري المثل ويقبل المثل ويعمل به، هذه من المقبولات. بس ربما مثل يكون غير صحيح، ربما بعض الأمثال حتى تخالف الشريعة لكنها مقبولة بين الناس، نسميها مقبولات رغم أنها غير مطابقة للواقع، لكن مع ذلك نسميها مقبولات من باب أنه مقبولة عند مجموعة من الناس. وقيل هسه عرفنا بعد المقبولات واضحة، التقريريات قلنا تقريرات إما مع التسليم والمخاطب أو مع يعني مسامحة وطيب نفس، أو مع لا مسامحة وطيب نفس من النفس المعتقد، أو لا مع استنكار. إذا مع استنكار تسمى مصادرات، مع مسامحة تسمى أصول موضوعة. أكو تقسيم آخر يقول لا، وقيل هذا في قول آخر، يقيل المأخوذات مأخوذات إما بتسليم ممن هو أعلى مرتبة وهو المقبولات. يقول إذا المأخوذات أخذناها من شخص أعلى مرتبة أو جماعة أعلى مرتبة تسمى مقبولات، أو ممن هو أدنى مرتبة، إذا من أدنى مرتبة تسمى بعد الموضوعات، وهو الموضوعات في مبادئ العلوم. زين، أو ممن هو مقابل شخص المماثل إلنا، وهو الواقع في المجادلات، وهو الواقع في المجادلات. والأخيران هما التقريريات، زين، والباقي ظاهر. هذا مثل اللي واحد يقول الطلب إذا كان من الأعلى للأدنى يكون أمر، وإذا من الأدنى للأعلى يكون دعاء، يعني يختلف اللحاظ، طلب من الأدنى للأعلى يكون دعاء. هنا الأمور المقبولة إذا تؤخذ من الأعلى تسمى بعد مقبولات، المأخوذات إذا من الأعلى تسمى مقبولات، وإذا من الأدنى تسمى موضوعات، أو عفوا يعني موضوعات تسمى يعني تقريريات أو مصادرات، أو من هو مقابل. زين، والباقي ظاهر، ما بي بعد شيء. هاي بالنسبة لي المأخوذات. بعد إحنا خلصنا المسلمات بكل أقسامها. المسلمات قلنا إما أن تكون معتقدات يعتقدها الإنسان نفسه، أو تكون مأخوذات مأخوذة من الآخرين يسلم بها من الآخرين. هذه المعتقدات إما أن تكون واجبة القبول، وهي ستة أقسام، هاي أوليات وفطريات وغيرها، أو تكون مشهورات أيضا ستة أقسام، أو تكون وهميات. بالمقابل المأخوذات اللي هي القسم الثاني المسلمات، إما أن تكون المأخوذات إما مقبولات أو تقريريات. انتهينا من المسلمات، نأتي إلى الظنيات. طبعا بعد الظنيات راح ناخذ المشبهات، وبعد المشبهات ناخذ الوهميات، او عفوا مو الوهميات، المخيلات. المخيلات اللي هي تستخدم في الشعر وغيره، امور تخيليه تثير النفس، تثير انفعالا في النفس، لكنها مو شرط تكون واقعيه، يعني امور شعريه وغيرها. ناتي للمظنونات. يقول واما المظنونات فهي اقاويل وقضايا، وإن كان يستعملها المحتج بها جزما، فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن، من دون أن يكون جزم العقل منصرفا عن مقابلها. يعني العقل يقول بي مجال الطرف الآخر، مو مقطوع أو يعني 100% مستحيل عنده، لا، ممكن الطرف الآخر. وصنف، طبعا كثير من الناس يناقش وجادل كذا، والفكرة اللي هو عنده مو متيقن منها 100%، وإنما نقيض فكرته أو بطلان فكرته أيضا احتمال موجود عنده، ولو كان احتمال 1%، الأمور اللي يناقشها تكون ظنية عنده، من دون أن يكون جزم العقل منصرفة عن مقابلها. ممكن مقابلها أيضا العقل لا يجزم ببطلانه، ببطلان نقيضها أو منافيها. وصنف من جملتها المشهورات، باعتبار المشهورات مو يقينية قطعية، ما مأخوذة من أحكام عقلية، مشهورات مشهورة بين الناس، مشهورات بأقسامها الستة، من جملتها المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب. الأمور المشهورة بدون تمحيص وتفكير وتأمل الإنسان لا يجزم بها 100%. نعم، لو أخذ الإنسان واحد من الأمور المشهورة وبحث بحث عقلي دقيق بحيث ألف بها قضية برهانية وكذا، ممكن أن تتحول من الظن إلى اليقين. أما المشهورات في بادئ الرأي أو في بادئ النظر بدون تدقيق وتمحيص، هي مشهورة، مشهورة ليست يقينية، أكيدا تكون ظنية. مشهور بين الناس مثلا فالظاهرة فلانية، مشهور بين الناس فمثل شعبي، هل هذا المثل الشعبي متيقن به إنسان 100%؟ لا، قابل للنقض. فيقول المشهورات في بادئ الرأي، نعم إذا تحقق من عنده وصنع فد تحقيق دقيق بعد ممكن أنه ينتقل هاي الشهرة تتحول إلى شيء ثاني، تتحول إلى واجبة القبول. يقول من جملتها الأمور الظنية المشهورات بحسب بادئ الرأي غير المتعقب، وهي التي تغافص الذهن فيشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة إلى ثاني الحال. يعني كأنما يتلقى الإنسان أول شيء يتلقى المشهورات كأنما تلقي بالقبول والقطع واليقين، دون أن يفكر أنه هذه ربما تكون مخالفة للواقع، فتنتقل من كونها مظنونة إلى كونها شنو؟ إلى كونها يقينية. هاي أول في بادئ الرأي، أول شيء يتصورها يقينية، وهي التي تغافص الذهن فيشغله عن أن يفطن الذهن لكونها مظنونة أو كونها مخالفة للشهرة. مباشرة شو يتصورها؟ يتصورها يقينية إلى ثاني الحال، وكأن النفس يذعن لها في أول ما يطلع عليها. زين، فإن رجعت النفس إلى ذاتها عاد الإذعان ظنا أو تكذيبا. كثير من الأمور يجزم بها الناس وشائعة بين الناس ومشهورة بين الناس، يتلقاها الناس باليقين والقبول، هاي في بادئ الرأي، لكنه مع التدقيق والتأمل اكتشف الناس أنها هذه أمور كاذبة غير صادقة أو ظنية، مو شرط سيكذبها لكن يقول هاي أمور مظنونة. وأعني بالظن ها هنا ميلا من النفس مع شعوره بإمكان المقابل، هذا هو الظن. الظن النفس تميل إلى جهة معينة، لكن الجهة الأخرى أيضا باقي لها فد مجال، لها فد مساحة. ومن هذه المقدمات قول القائل انصر أخاك ظالما أو مظلوما. زين، هذه فرضا هاي المقولة كانت مشهورة في مجتمع من المجتمعات، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مشهورة بحيث الإنسان يتلقاها باليقين والقبول، يقول هاي صحيحة، اعتبرها يقينية. لكن لو رجع إلى إلى عقله، لو رجع إلى فطرته، إلى الأحكام الأولية اللي عنده، اكتشف أن هذه الأمر هذه ليست يقين، هذه ليست صحيحة. لعاد الإذعان لها ماذا؟ هاي المقولة، لعاد الإذعان لها ظنا أو تكذيبا، أما تكون ظنية عنده أو تكون كاذبة. طبعا أقرأ قبل فترة طويلة أنه هذا الحديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وآله، ويسأل صلى الله عليه وآله عن معنى هذا الحديث، ظهر البعض تعجب، طيب أنصر أخي مظلوما واضحة، لكن كيف أنصر أخي ظالما؟ فيجيبه الرسول صلى الله عليه وآله بأنه تنصره بنصحه، يعني مو نصر الظالم بأنه نقف إلى جانبه، لا، منع بمنعه وردعه عن الظلم، بنصحه لإيقاف الظلم، هو هذا نصرة الأخ الظالم، أنه نمنع من الظلم. هذا هو طبعا الشيء المنطقي والواضح. وقد يدخل المقبولات في المظنونات، طبعا هاي الأقسام كلها قد تتداخل، يعني أكو أمر مشهور لكنه بنفس الوقت من الأمور الفطرية أو من الأوليات، هاي هم أوليات وهم مشهورات. مثلا أمر من الأمور مشهور لكن ظني، الناس تظن بي وتعتقد بإمكان طرف المقابل له. هاي بعد من المشورات الظنية، فتتداخل الأمور. أحيانا الأمور مشورات لكن من الوهميات، وقد يدخل المقبولات في المظنونات إذا كان الاعتبار من جهة ميل نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل. زين، إذا كان المشهورات وقد يدخل المقبولات، هاي المقبولات طبعا مو المشهورات، المقبولات اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي من أقسام المسلمات. المسلمات قلنا ما معتقدات أو مقبولات. المقبولات أيضا قد تدخل في الظنيات، إذا لم نعتقد بها اعتقاد جازم تصبح من الظنيات. زين، إذا كان الاعتبار من جهة ميل نفس يقع هناك مع شعور بإمكان المقابل. نأتي إلى كلام المحقق الطوسي قدس سره، يقول: قد ذكرنا في صدر الكتاب أن الظن قد يطلق بأزاء اليقين على الحكم الجازم المطابق. يعني قبل ما نقرأ، الظن إلى فد معنيين، مرة يستعمل بكل ما يخالف اليقين، كل ما يخالف اليقين يسمى ظن، سواء كان جهل مركب، سواء كان شك، سواء كان اليقين أو غير المطابق للواقع. هو طبعا غير المطابق للواقع هذا جهل مركب يسمى، أو المطابق للواقع لكن لا يستند إلى علته، يكون نتيجة تقليد، هذا أيضا يسمى ظن. كل الأقسام تسمى ظن عدا اليقين. يقين بشروط: أن يكون مطابق للواقع، أن يكون ثابتا، أن يستند إلى علته، 4 شروط حسب ما أذكر. فكل ما يخالف الشروط اليقين يسمى ظنا. وأكو معنى آخر للظن، هو المعنى الخاص، الظن في مقابل اليقين فقط، الظن اللي هي تساوى اللي بنسبة احتمال للطرف الآخر. يعني الجهل المركب ما يدخل بالقسم الثاني، المعنى الثاني لليقين، لا يدخل به الجهل المركب، لا يدخل به الأقسام الأخرى. يقول: وقد ذكرنا في صدر الكتاب أن الظن قد يطلق، هذا المعنى الأول، بأزاء اليقين على الحكم الجازم المطابق. حتى الحكم الجازم المطابق يسمى ظن، لكن يا حكم الغير مستند إلى علته، لأن حكم جازم ومطابق للواقع مو مباشرة بعد نسميه يقين، لازم يستند إلى علته، مو يأتي من تقليد، لأن إذا جاء من تقليد لا يكون ثابتا، ومن شروط اليقين الثبات. الغير مستند إلى علته كاعتقاد المقلد، هذا يسمى ظن. وعلى الجوازم الغير المطابق اللي هو الجهل المركب، عن الجهل المركب أيضا يسمى ظن. وعلى غير الجازم الذي يرجح فيه أحد طرفي النقيض على الآخر أيضا يسمى ظن، مع تجويز الطرف الآخر جميعا. زين، ويطلق تارة المعنى الآخر للظن على الأخير من هذه الأقسام، القسم الثالث اللي هو شنو؟ الاعتقاد غير الجازم الذي يرجح فيه أحد طرفي النقيض على الآخر، وهو المسمى بالظن الصرف. والمظنونات المذكورة هنا من هذا القبيل، من قبيل المعنى الثاني، اللي هي شنو؟ ترجيح أحد الطرفين مع بقاء الطرف الآخر، احتمال الطرف الآخر، من هذا القبيل لا غير في نفس الأمر. وإن كان المستعمل إياها في الحجج الخطابية يصرح بالجزم بها ولا يتعرض لتجويز مقابلاتها. عادة كثير من المجادلين حتى اللي يجادل بالباطل، أحيانا الإنسان يقول الآية الشريفة تقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعتوا. شخص قد يجادل ويناقش ويدافع بقوة ويطلق، يعني يذكر معتقداته كأمور مسلمة، وهو في قرارة نفسه يعرف أنه هي باطلة. فمو شرط أنه الأمور المظنونة يصرح الإنسان بأنها مظنونة عنده. يقول: وإن كان المستعمل إياها المظنونات في الحجج الخطابية يصرح بالجزم بها ولا يتعرض لتجويز مقابلاتها. والمرجح قد يكون المرجح لهاي المظنونات ميل النفس. لماذا النفس تميل لهاي المظنونات؟ المرجح قد يكون شهرة حقيقية، وقد يكون استنادا إلى صادق، وقد يكون غير ذلك. والأول يعرف بالمشهورات في بادئ الرأي، تسمى المشهورات في بادئ الرأي. لماذا في بادئ الرأي؟ لأنه بدون تأمل النفس أو رجوع النفس تميل النفس إليه. لكن بالتحقيق والتدقيق بعد هاي الأمور المشهورة، إما أن تصبح مظنونة فقط، أو تصبح لا يعني مكذوبة، تصبح كاذبة. والأول يعرف بالمشهورات في بادئ الرأي، والثاني ياهو الثاني يقول المرجح قد يكون شهرة حقيقية، هاي تسمى مشهورات، وقد يكون استنادا إلى صادق هو المقبولات، وهما قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر في المظنونات الصرفة. زين، قلنا طبعا تتداخل الأقسام، يعني المقبولة إذا إحنا قبلناها مع احتمال، مع بقاء احتمال الطرف الآخر، بعد هاي المقبولات تصير مظنونات، مقبولات ظنية، وإذا قبلناها بيقين وقطع هاي بعد تسمى مقبولات مو ظنية، بعد هاي مسلمات صارت. وأما القسم الثالث وهو الذي يكون المرجح، أو عفوا يقول باعتبار غير ما يعتبر، نعم، وأما القسم الثالث وهو الذي يكون المرجح فيه غير ذلك فهو المظنون المطلق، ويدخل فيه التجريبيات الأكثرية وما يناسبها من المتواترات والحدسيات، أعني غير اليقينية منها. وقد أورد الشيخ في مثال القسم الأول قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما، القسم الأول المشهورات يعني، والمشهور الحقيقي ما يقابله بوجه، وهو أن يقال لا تنصر الظالم وإن كان أخاك، هذا مشهور أيضا لكن يقابل المشهور الأول، لا تنصر أخاك وإن لا تنصر الظالم وإن كان أخاك. زين، هاي يقول قد يتقابل مشهوران يعني، والمشهور الحقيقي ما يقابله بوجه. زين، وقد يتقابل حكمان مظنونان باعتبارين، هذا يذكر مثال، احنا مرات عندنا حكم ظني، قد يكون نفس الحكم الظني عندنا ونقيضه ايضا يكون مظنون عندنا، الحكم ونقيضه كلاهما مظنونان عندنا. شلون هذا المثال؟ يعني قد تكون هناك عندنا قضية معينة تحتمل وجهين، تحتمل الوجه الأول إلها تجعل النفس تميل إلى نتيجة، الوجه الآخر إلها يجعل النفس تميل إلى نتيجة أخرى مخالفة. يضرب مثال يقول وقد يتقابل حكمان مظنونان باعتبارين، كما يقال فلان الذي في من داخل الحصن يكلم الخصوم المقابلة، يكلم الخصوم المقابلة من خارج جهرا خائن فإنه مظنون. مثال أنه كان الجنود أو الحراس في داخل الحصن والأعداء خارج الحصن، يقولون الحارس الذي يتكلم مع الأعداء جهرا، يكلمهم يتكلم مع أعداء جهرا اللي هم خارج الحصن، يقول هذا خائن. زين، هاي أمر ظني، لماذا؟ لأنه يتكلم و يتحادث مع الأعداء، هذا باعتبار هذا خائن، يظن أنه خائن من حيث أنه يتكلم مع الخصوم، ويؤكد إثبات تكلمه معهم كون ذلك شنو جهرا، شنو اللي يؤكد أنه يتكلم معهم؟ لأنه يتكلم جهرا. زين، ونقيضه مظنون أيضا، يعني مرات الحكم ونقيض اثنينها مظنونة، هسه الحكم بأنه خائن هذا مظنون، لماذا مظنون؟ لأنه يتكلم مع الأعداء ويؤكد تكلم مع الأعداء أنه يتكلم جهرا. نقيضه مظنون أنه مو خائن، أنه إنسان غير خائن بل أمين أو صادق، كيف يكون هذا الحكم مظنون؟ ونقيضه مظنون أيضا من حيث أنه يتكلم جهرا، نفس الشيء لكن بوجهين، يتكلم جهرا، إذن هذا دليل على أنه ليس بخائن، لو كان خائن لتكلم سرا أو همسا أو خفية حتى لا يكتشف أمره، إذ لو كان خائنا لأخفى كلامه. يعني يريد يقول هذا المثال أنه أحيانا عندنا القضية مظنونة من جهة ونقيضها أيضا مظنون من جهة أخرى، تصير هيجي بعض القضايا ربما تكون بها أمور شائكة أو معقدة، كل الأمرين كل الوجهين محتمل وتميل له النفس. زين، وأما المشبهات، بعد المشبهات إن شاء الله نتركها للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.